قد استدلت العامة على خصوصية القياس المضمون أيضا في الإجماع، وهو الدليل الثالث على الكتاب والسنة. وهذا الإجماع في الحقيقة هو عمدة أدلتهم إذا لاحظنا في حاجة. هم يقولون بأنه هذا هو أقوى الأدلة كما قاله القاضي، عفوا كما قاله الآمر في الأحكام، أو كما قال المستصفى صاحب المستصفى الغزالي أصلا ما أورد دليلا غير الإجماع، يقول دليلنا الإجماع وما أورد دليلا من الكتاب أو من السنة أو من العقل. فمن هنا يكتشف بأنه أقوى أدلتهم على إثبات التشريع في هو الإجماع. هذا الإجماع ما هو؟ يقولون هم إذا لاحظتم في كتاب الغزالي المصطفى أو غيره، يقولون بأنه ثبت مما لا شك فيه ولا ريب بأن الصحابة قد اجتهدت في آرائها في كثير من المواقف. يستدلون من على هي بأمثلة كثيرة، من جملة هذه الأمثلة يقولون إجماع المسلمين على بيعة أبي بكر، مع أن بيعة أبي بكر لم يكن فيها نار، إذا هم اجتهدوا منهم. يستدلون أيضا يقولون بأنه تسوية أبي بكر في العطاء بين المهاجرين والأنصار، مع أن المسألة لم تكن فيها نار، هو اجتهد فيها. في نفس هذه المسألة أتى عمر وخالف أبا بكر في عهده، وإنما فرط في العطاء ما سببه. كذلك يمثلون لهذه يعني الاجتهادات الصحابة في رأيهم، يقولون عندما سئل أبي بكر في ميراث الجدة فقال إنما أقضي فيه بربي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان بريئان من هذا القول. وهكذا كل الأمور يعني، وهكذا الأمور التي نظروا إليها في مقام تقديم الإجماع، هذه الاجتهادات التي وقعت كمثل مثلا جمع القرآن، لأنهم يقولون بأن القرآن قرأته النبي مكتوبا في صدور الناس، وفي زمان أبي بكر جمع القرآن في بين الجلستين، أو كقضية التي فعلها في حفظ المصاحف وإبقاء مصحف واحد وجعله على الأنصار وأمر الناس بقراءة مصحف واحد وحرق بقية المصاحف، وهكذا. يقولون إذا ثبت بأن هناك صحابة أعملوا رأيهم في الاجتهادات في الأحكام الشرعية، هؤلاء لم يكونوا في الصحابة، وإنما كانت بقية الصحابة ترى فعل هؤلاء وتكفر، فحينئذ سكوتهم كاشف عن الرضا، يعني عن رضاهم بما فعلوا هؤلاء. فإذا كان الباقي سكت لهم وسكوتهم يكشف عن الرضا، فحينئذ نستطيع نحن أن نستنتج هذه القاعدة، وهو أن هناك صحابة عملوا بآرائهم وسكت البقية، فحينئذ العمل بالرأي جائز مطلقا. يبقى أن قلت كيف يكون هذا إجماعا على القياس؟ يقولون بأن هذه الاجتهادات كانت كلها مبتنية على القياس، ولذا الغزالي في المصطفى جعل قصا مطولا وأرجع كل قضية من هذه القضايا التي وقعت من الصحابة أرجعها إلى، وإن لم يوفق هو في الجميع لكن حاول وهم يحاولون ذلك، فحينئذ يريدون أن الصحابة عندما فعلوا واجتهدوا بآرائهم كان هذا الاجتهاد لم يكن مبتنيا على الاستحسان، ولم يكن مبتنيا على المصالح المرسلة أو سد الذرائع، وإنما كان مبتنيا على القياس. فإذا كان مبتنيا على القياس ففعلهم بهذا الشكل كان فعلا بالقياس، وسكت بقية الصحابة، فحينئذ تم عندنا بأن الصحابة أجمعت على العمل بالقياس، لأن بعضهم عمل والبعض سكت. طبعا المصطفى حاول بإرجاع الأمثلة إلى القياس كهكذا، يقول عندما أجمعت الصحابة على بيعة أبي بكر فهم خاص بيعته على إمامته صلاة، وهكذا يمثل في بقية الأمثلة. بهذه الأعبار وبهذه الأشياء أرجع كل الاجتهادات إلى الاجتهاد بهذا. وما أراد أن يطالع بأن في كل هذه الموارد كيف يمكن أرجعها إلى القياس، فحينما عليه أن يطالع بالمصطلح. كما أنه ذكر مثالا ثانيا يقول عندما اختلفت الصحابة في دية الأسنان بأن هل كل سن له دية مماثلة لدية السن الآخر أم لا، فاختلف. فبعضهم يقول لا، بأن دية الأضراس يجب أن تكون أكثر من دية الأضراس. قال ابن عباس قال لا، بأن دية الأسنان متساوية ثم خاصها على دية الأصابع، تكون بالنسبة إلى دية الأصابع أيضا متساوية، مع أن منافعها تختلف، لأن منفعة السجابان هي أكثر من منفعة مثلا الخلطة أو البنصر أو الوقت أو غيره. بما أنه وإن كان اختلاف في المنافع في الأصابع إلا أن الدية واحدة فيجب أن تكون في الأسنان ذلك. وهكذا بقية الأمثلة التي أرجعوها إلى القيام. لا نريد أن نصير إنما نحيل إلى كتبهم، نقول من أراد أن يطلع على كيفية إرجاع اجتهادهم بالرأي إلى القياس فعليه أن يطالع كتبهم. فإذا تم حينئذ الإجماع فحينئذ كان عندهم الدليل الثالث وإجماع الصحابة على العمل بالقياس، لكن بهاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن بعضهم فعل والباقون سكتوا وسكوتهم كاشف عن الله، والمقدمة الثانية أن هذا الفعل وإن لم يكن بظاهره قياس إلا أننا نرجعه إلى القياس بالظواهر الموجودة في كثير من المقدمة وفي الكثير من الوقت. المصنف قبل أن يناقش هذا الدليل، هذا الإجماع صغرا وكبرا، حاول أن يناقش شيء، وهو أن ابن حزم في كتابه المحلى وفي كتابه إبطال القياس منع من العقاب إجماع الصحابة على العمل، بل أكثر من ذلك ترقى ابن حزم وقال لا، أجمعوا على عدم العمل بالقياس، يعني معارض للإجماع الذي هم ادعوا. المصنف هنا يريد هو أن يناقش هاتين الدعوتين قبل أن ينفصل إلى مناقشة نفس الدليل. يقول مما لا شك فيه ولا ريب بأن هناك كثير من الصحابة قد اجتهدوا بآرائهم، ولا يمكن نحن أن نغض البصر ونقول بأنه لا يوجد أي صحابة، يعني لا يوجد صحابة لم يجتهد برأيه قطعا. هذا الاجتهاد بالرأي في بعض الحالات كان في مورد النظر خفيف، مثل قول عمر مبعثان كانتا على عهد رسول الله، عفوا ليس الاجتهاد، انما مثل مثلا التسويه في العصر. وفي بعض المواطن اجتهدوا فيما يوجد فيه نص، مثل قول عمر مبعثان كانتا على عهد رسول الله انا احرمهما واعاقب على العلم، اجتهاد بالرأي. أو مثل حادث حي على خير العمل من الأذان، أو مثل مثلا بقية الأشياء التي فعلها أحد، فهذه كلها كانت مخالفة للنص. فهنا في الموطن الثاني عندما اجتهدوا مخالفة للنص، إما أن يكون اجتهدوا وأولوا النصوص على قد ما أراد، إما أن التأويل للنصوص فخالف النص، أو لا اجتهادا بالنص واستهزاء به لم يرون له قدسية حتى يحترم النص فلا يخالف، بل لم يروا له قدسية فعلا. من الممكن أن يكون إما تأويلا من النص أو اجتهادا بالنص وقع هذا الشيء منهم، إما من هذا أو من ذاك، أو لا من كل منهما، يعني يستهين بالنص ويؤوله معه ثم يخالف النص فيما بعد. فحينئذ في القسم الثاني لا يمكن لهم أن يقولوا بأنه قياس، يعني اجتهادهم بالرأي فيما خالف فيه النص لا يمكن ارجعه إلى القياس، لأن القياس يعني القياس يستعمل ويرتفه في المورد الذي لا نص فيه أبدا، أما في المورد الذي فيه نص بعد لا داعي للقياس حتى نتلف فيه. فإذا خالف هذا الصحابي وأول النص أو استهان به وعمل عملا على خلافه نقطع بأن عمله لم يكن من شأن النص، هذا قسم. أما في القسم الأول وهو تلك الاجتهادات التي كانت وإذا لم يكن هناك نص ظاهر منها، نحن لا نقطع بأنها كانت كلها ترجع للقياس، بعضها ممكن أن نرجع للقياس، ولكن بعضها لا يعقل أن نرجعها للقياس، بعضها لا يمكن أرجعها إلى القياس مثل واقعة أبي بكر، يعني إسماع الصحابة كما قالوا على بيعته، لأنه إذا أردنا نحن أن نقيس لابد أن يكون عندنا أصل مساوي للفرع، فذلك الأصل الذي قصوه إمامة الفقراء ليست مساوية إلى إمامة الناس في الأمور الحياتية وفي الأمور المعرفية حتى يقاسوا هذه. فحينئذ في بعض الاجتهادات التي وقعت ولم يكن عندهم نص فيها حسب ما تدعي العامة، نقول بأن هذه لا يمكن في بعضها، لا يمكن ترجعوا إلى نعم في البعض يمكن ترجعوا. عندما توضحت هذه المقدمة كما قلت بأن ابن حزم عندما أنكر إجماع الصحابة إن أراد بالإنكار أنهم أنكروا على العمل بالقياس وهو على حق الاستدلال، لماذا المتوضح بأن ليس كل عملهم كان قياسا، بل بعضهم كان استهانة بالنص وبعضه لا يمكن إرجاعه إلى القياس أبدا، فحينئذ لا يكون عملهم عملا بالقياس. فإذا أنكر من أن الصحابة عملوا بالقياس وأراد هذا الشيء فهو قطعي، لأنه قد تقدم معنا سابقا بأن القياس لم يكن واضح المعاني في زمن الصحابة، وإنما اتضحت معاليهم في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وجماعته. فإذا أراد بالإنكار هذا فهو على حق، أما إذا أراد بالإنكار بأن الصحابة لم يجتهدوا برأي أبدا في قبل النصوص فهو على خطأ. ونحن نقطع، يعني إذا رأيتم أنتم كلامه في المحلة هو ظاهر في الخطب الأول لأنه ظاهر في الخطب الثاني، يعني عندما نقول يعني عندما ينكر إجماع الصحابة ينكر إجماع الصحابة على العمل بالقياس، لأنه ينكر إجماع الصحابة على العمل بالرأي، ولا هناك عمل بالرأي منهم لا شك في ذلك. هذا أراد المصنف أن يتكلم عبر هذين الدعوة، لم يتكلم عبر دعوة ابن حازم أنه ادعى الإجماع وهذا الإجماع معارض للإجماع الثاني، مع أنه هذا إشكال في الإجماع، لكن لو غضضنا النظر عنه وقلنا بأن إجماع ابن حازم ليس في محل، نقول نفس دليلهم هذا ونفس الإجماع القائم فيه عدة مناقشات، بعضها قائم في الصغرى وبعضها قائم في الصغرى. أما الذي يقوم في الصغرى فأولا لأنك تقول بأن عملهم كان عملا بالقياس فهو ممنوع لما قد تقدم الآن، لأن بعضهم لا يمكن إرجاعه إلى القياس وبعضه كان مكلفة النص لا موجودا للقياس أبدا، فكيف تقول بأن كل عملهم كان عملا بالقياس؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في الصغرى لو سلمنا بذلك أن كل العمل الذي عملته الصحابة اجتهادا بالرأي كان يمكن إرجاعه إلى القياس، سلمنا وقلت بأن بقية الصحابة سكتوا، فمن أين تقطع بأن الصحابة اجتمعت في وقت واحد بحيث فعل البعض بالرأي والباقون رأوا هذا الفعل؟ لأن الإجماع يستدعي أن يكون كلهم اجتمعوا على هذه الواقعة، مع أنه نحن نقطع بأن الصحابة ما اجتمعت لأن الصحابة هي علوم مؤلفة. فبعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت ميادين الجهاد أمامهم وفتحت البلاد أمامهم، هذه البلاد كانت بحاجة إلى ولاد، كانت بحاجة إلى قضاة، كانت بحاجة إلى جماعة تعلم الناس الدين. فهؤلاء الصحابة الذين كانوا في عصر النبي في المدينة بعضهم خرج إما للجهاد خرج أو لا لتسيير الأمور المفتوحة في المدينة المفتوحة، فحينئذ من أين تقطع بأن الصحابة اجتمعوا بتمامهم؟ بعضهم سكت وبعضهم فعل. هذا النقص. ثالثا لو سلمنا بهذا بأنهم اجتمعوا بل يمكن اجتماعهم في عصر النبي في حافي زمن من أنهم اجتمعوا بعضهم فعلوا البعض، نقول بأن هذا الذي سكت يكون سكوته علامة للرضا، إذا كان سكوت الناس من المعصوم حينئذ، إذا كان سكوته ناشعا من المعصوم يكون تقديرا، فإذا كان تقديرا فحينئذ يستدل على أنه هو واثق، يعني سكوته يدل على موافقته يدل على رضا. أما السكوت من غير المعصوم لا يكون كاشفا عن الرضا. لماذا لا يكون كاشفا عن الرضا؟ يقولون لعدة احتمالات سببين لا ينكر رفضها. لاحتمال أن يكون هذا سكت للخوف ويعلم الحق ويعلم أنه يجب عليه كان أن يرضى لكن خاف منه كما رضى، فحينئذ لا يكون سكوته كاشفا عن الرضا.
إما للخوف والجبن أو لا للمداهنة معهم. هو يريد أن يداهن كما هم استهانوا بالنص، وهو يريد أن يتقرب إليهم ويتجلس إليهم، فسكت على كلامهم. فسكوته لا يكون حينئذ كاشفا عن رضا بأن هذا هو الحكم الواقعي، أو لا كان هو تكلم ولكن ما سمع كلامه أبدا. أو هناك احتمال تنزل في البيت، أو يكون هذا الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي، رأى بأن الصحابة يفعلون يعني يعملون باجتهاد بالرأي، وهو كان يجهل الحكم الشرعي بأن هل العمل بالقياس صحيح أو ليس صحيح. فإذا كان جاهلا بالحكم الشرعي فهو غير مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أتت هذه الاحتمالات بتمامها لا يصب حينئذ سكوتهم عن رضاهم. نعم السكوت يكون كاشفا عن الرضا إذا وقع من المعصوم، أو المعصوم قطعا يعلم الحكم الشرعي، قطعا لا يداهن في الأمر، قطعا إذا ثبت عليه أمر معروف يأمر. فإذا كان قطعا كلها قطعية فترتفع كل هذه الاحتمالات. فإذا سكت وكان قادرا على أن يصدر على أن يصدر هو الأمر بالمعروف ولم يصدر الأمر نقطة حينئذ من عدم صدور الأمر لأنه رافض. أما بقية الناس غير المعصومين لا يكون سكوتهم كاشفا.
هذا من الله سيطرت في الصحابة على رأيهم.
نعم.
على رأيهم هذه الاحتمالات سيطرت.
لا في الصحابة غير ما هم عدول ليسوا معصومين. كلامنا في العصمة. يعني العدالة إذا منعت الطواف والمداهنة والخوف لكن لا تمنع الجانب الحكم الشرعي. فإذا ما منعت الجانب يعني ليس معنى كون هذا عادل معناه يعرف الأحكام الشرعية بتمامها. فإذا لا يمنع الجانب الحكم الشرعي فيأتي هذا الاحتمال لوحده يكفي في الجانب. هذا إذا أردنا أن نمشي على آرائهم في خاص الصحابة. أما إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع كما هو فإن نستحي كل هذه الاحتمالات، وهذه الاحتمالات لا يمكن لنا حينئذ يعني أن نرفع اليد عنها ونقول بأن سكوتهم كاشف عن الرضا، لأنه لا موجب ولا دليل رسمي عن ذلك. ثم حتى لو أردنا أن نمشي على رأيهم في ذلك يبقى احتمال جهلهم بالحكم الشرعي. فإذا بقي احتمال جهلهم بالحكم الشرعي فحينئذ لا يكون سكوتهم كاشف عن الرضا. هذا النقاش. رابعا بغض النظر عن ذلك نقول بأن سوء السكوت كاشف عن الرضا كما يقع من المعصوم يقع من غيره، لا يخلف بذلك. نقول سكوتهم كاشف عن الرضا إذا لم يصرحوا هم نفس الصحابة بأن العمل بالقياس معناهم قد صرحوا بأن العمل بالقياس ليس بحجة، وهم نقلوا قول عمر قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، نقلوا قول ابن مسعود قال بأنهم إذا عملتم بالقياس ما مضمون فقد أحللتم كثيرا مما حرم الله، أو قول مثلا ابن عباس إياكم والمقاييس فإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وهكذا. فحينئذ السكوت يكون كاذبا عن رضا سلمنا مثل مثل المعصوم، ولكن يكونون هم فعلا راضين بفعلهم اذا لم يصرحوا بالعاكس، مع انهم صرحوا هم بالعاكس وهم نقلوا التصريح، يعني النفس العامه نقل التصريح هؤلاء. او قول امير المؤمنين نحن يكفينا قول امير المؤمنين وانكار امير المؤمنين المنقول عندهم ليس عندنا، انه لو كان الدين بالراي لكان المسح على باطن الخطب اولى من باطن. وفي روايات اخرى لا، لو كان الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخطب اولى من باطن. فهو صريح في الوضع في المنع عن القياس.
الامام علي في حد السكران عمل بالقياس،
في حد السكران عمل بالقياس، ولكن هذه روايات ثانيه تقول بانه لا ما عمل بالقياس، انه نهى عن القياس. فنستجب بان تلك كانت موضوعه انه رضع بهذه ذات. نقول بان سكوتهم كاشف عن الرضا صحيح، يتالف الاجماع اذا لم يرجعوا، مع انهم رجعوهم في الباب. فلماذا غضبتم النظر عن هذه الاحاديث وقلتم اليهم بتحكيم الاجماع؟ هذا كله نقاش بالصغرى بالحقيقه بان هذا الاجماع ثبت وانعقد ام لم يرجع. ثم سكتنا عن الصغرى، قلنا بان الاجماع العقد. ناتي على اساس مذهبنا أن الصحابة إذا أجمعت فحينئذ الإجماع لا يكون كشفا عن الحكم الشرعي إلا بدليل، إما لكون الأمة
بما هي هي معصومة عن الخطأ، فأجمعت الأمة وإجماعها بهذا تكون هي معصومة عن الخطأ، أو لا إجماعهم يكون كافيا عن نصوم من خطأين ولا ثالثة البين بناء على مبناهم. نعم بناء على مبنانا نحن بأن إجماعهم لا يكون كاشفا عن قول المعصوم، لكن بناء على مبناهم هم يقولون بأن الأمة لا تكشف عن قول المعصوم أنه لا وجود للمعصوم في البين. فبناء على مبناهم لو انعقد الإجماع كبرويا كيف تكون حجته كبرويا؟ تكون حجته كبرويا لأن الأمة معصومة عن الخطأ لقول النبي لا تجتمع أمتي على الضلالة. فإذا سلمنا بالصبر ننتقل إلى الصبر، نقول بأن الأمة معصومة عن الخطأ لم تثبت بالنبوة عندنا، فحينئذ إجماعهم لا يكون كاشفا عن الخطأ لعلهم كلهم صبر. هذا إذا أرادوا بوجه حجية إجماع الطريق الأول، وإذا أرادوا بوجه حجية إجماع الدليل الثاني أنهم عندما أجمعوا فهم بما أنهم كفر وعلماء ومتدينون وهم أصحاب ورع ودين نقطع بوجود مستند عندهم. فإذا قطعنا بوجود مستند عندهم فحينما يسأل لماذا لم ينقلوا لنا المستند؟ عدم نقل المستند إلينا مع توفر نقله مع توفر الدواعي على نقله كاشف على أنه لا يوجد دليل قطعي لديه. فإذا لم يكن هناك دليل قطعي لديه، وإذا ما ثبتت أدلة أن الأمة بما هي هي معصومة عن الخطأ حتى لو أجمعت الأمة لم يقل بأن إجماعها مكتوبا للخط الواقعي، هذا أول فحينئذ يكون نقاشا كفرا. ثالثا وهو النقاش الأخير، سلمنا صبرا وصبرا ثبت الدليل، وغاية ما يثبت غاية ما يثبت الإجماع بأن الصحابة عملت الفيل تمسكنا بها أو قياس حجة، لكن أي قياس؟ الإجماع دليل النبي مثله مثل العقل يؤخذ به بالقدر المطلق، القدر المطلق فالقياس المساواة مع القطع بالعلة، كلامنا في القياس المساواة مع الظن بالعلة. من أين تقولون بأن إجماعهم كان على القياس على كون العلة مضمونة وليس القطعية؟ لعلهم عملوا القياس على كون القياس عندهم مقطوع العلية وليس المضمونة. فإذا الدليل الذي تستدلون به دليلا نبيا، هذا الدليل النبي غير يعطينا القدر المتيقن، القدر المتيقن هو قياس المساواة مع القطع بالعلة، أما المدعى وهو قياس المساواة مضمون العلة الدليل النبي لا يعطينا إياه، لأنه لا عموم له حتى نتمسك بعمومه. فإذا لم يكن له عموم فهذا المدعى الذي تدعونه لا دليل له. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الإجماع، بالنسبة إلى مناقشة الشيعة إلى إجماع العامة عندما يقولون بأنه إجماع الصحابة على العمل به. الدليل الرابع على القياس المضمون ما هو؟ يقولون الدليل الرابع هو حكم العقل. حكم العقل كما ينقل عن أحدهم عن الشهر الثاني يقول بأنه حكم العقل يصور بهذا الشيء، وهو بأن الحوادث غير المتناهية للملاش الكثير بالأرض، يعني الحوادث التي تقع للإنسان ويسأل عن الحكم الشرعي فيها غير متناهية لا يمكن حصرها في عدد من الأحوال، والنصوص متناهية مما لا شك فيه لأن النصوص كلها جمعت في الكتب، سواء كانت واردة عن طريق الشيعة فجمعوها في الكتب أو عن طريق السنة فجمعوها، عندما جمعوها وقطعوا حصرها معناه أنها متناهية. فإذا معناه أنها متناهية والمتناهي بما هو متناهي يستحيل أن يستوعب غير المتناهي، فإذا استحال فإذا لا يمكن لنا أن نعرف الأحكام لتلك الحوادث غير المتناهية من النصوص. لماذا؟ لأن النص يستحيل أن يستوعب الحوادث غير المتناهية، إنما النص سيستوعب حوادث بقدره، وهناك حوادث تظهر من فإذا بقيت من دون حكم فمن أجل أن لا يأتي نقص في الشريعة لأن الشريعة كاملة حينئذ لا بد من طريق آخر نعرف من خلاله الحكم الشرعي، هذا الطريق هو الخلاف. يستدلون بهذا ويوثقون النتيجة. هذا الدليل إذا توضح عندنا تقول الشيعة بأنه فيه مناقشة كثيرة. المناقشة الأولى يعني ليست المناقشة الأولى، كلامكم الأول بأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية صح، سلمنا به هذا الكلام الأول. ثم تقول إذا كانت هذه
الحوادث غير متناهية، فحينئذ معرفة أحكامها من النص متعذرة، لأن النص يستوعب من الحوادث بمقداره والباقي يبقى من دون حكم. نقول الحوادث هذه التي هي غير متناهية، الجزئيات الخارجية، يعني عملك الفلاني، عمل الفلاني، هذا عمل كل يوم يظنني أعمال قوية كثيرة، وأنت منك كذلك، كل عمل من الأعمال له حكم، فبالنسبة لهذه الجزئيات هي غير متناهية، ولكن الأمور الكلية بما هي متناهية. فإذا كانت الأمور الكلية بما هي متناهية والنصوص متناهية عليه السلام، فحينئذ تكون هذه النصوص تشمل هذه الحوادث. فإذا شملت هذه الحوادث الكلية الأمور الجزئية، نعرف حكمها من الأمور الكلية. مثلا عندنا أمر كلي وهو شرب الخمر، ليس شرب زيد من الخمر وشرب عمرو من الخمر، يعني لا ننظر إلى الحوادث الجزئية حتى تصير هذه الحوادث، ننظر إلى الأمور الكلية. شرب الخمر مطلقا في أي عصر وفي أي زمن ومن أي شخص، وأمر كلي وجد له نص واحد شمله. هذا النص عندما شمل هذه الحادثة الكلية، فكل الحوادث الجزئية التي هي تحت هذه الكلية يمكن إرجاعها إلى الكلية، ونستفيد حكمها من تطبيق الكل عليها. فإذا استفدنا حكمها من تطبيق الكل عليها، فالأمور الجزئية وإن كانت غير متناهية صح، ولكن نرجعها إلى الأمور الكلية، وفي إرجاعها للأمور الكلية، الأمور الكلية بما هي متناهية، فإذا كانت متناهية فنعرف حكمها. هذا نقاط الأول. ثانيا، لو سلمنا بأنه لا يمكن إرجاع الجزئية إلى وإنما النص يستوعب من الجزئيات بمقداره، وتبقى هناك حوادث لا نستطيع، سلمنا بذلك، ولكن من أجل أن تلاقى النص يشترط حجية القياس بالعين. لماذا لا تقول من أجل أن يتلاقى النص نقول بحجية مطلق الضم ومن جملته القياس؟ لماذا تخصصون بحجية القياس المطلق بما هو غير؟ قولوا بدليل الانتداب أن هذا شبيه، يعني قريب من دليل الانتداب. قولوا بأنه إذا بقيت هناك حوادث لا يمكن معرفة النص فيها، ولا بد من تلاقى النص، فحينئذ نتنزل على الخطأ ونقول بحجية مطلق الظن. إذا قلنا بحجية مطلق الظن فيكون كل ظن حجة لا خصوص فيه. لماذا جعلكم الحجية لخصوص ظن خاص مع أنه لا مرجح له بحسب هذا؟ إذا قلتم بذلك نحن نقول أيضا، نقول أنه إذا تعذر العلم وإذا انسد الخطر علينا في معرفة الأحكام، حينئذ نتنزل ونقول بدليل الانسداد الكبير، دليل الانسداد الكبير قائم على حجية مطلقة. لكن نقوله مع هذه القيود، لا أننا نقول إذا تنزلنا عن القطع نقول بحجية القياس بما هو، لا نقول بذلك، لأنه لا مدخلية للقياس، لأنه مدخلية للظن الناجم. إذا كانت مدخلية للظن لا معنى أن نقول بحجية هذا الظن بخصوص لعدم المرجع، فنقول بمطلق الظن. هذا تمام المناقشة في الدليل العقلي، وبه نكون قد انتهينا من أدلتهم على حجية القياس المضمون العلمي. يقول هو الدليل من الإجماع، والإجماع هو أهم دليل عندهم، وكما رأينا بأن المصطفى ما أورد إلا الإجماع، ما أورد لا دليلا من الكتاب ولا المسند، وبعضهم صرح يقول بأن المعول عليه عند جمهور المحققين أو جمهور الأصوليين أو الإجماع، والغرض منه يعني من الإجماع إجماع الصحابة. لأن يقول هو ويجب الاعتراف، طبعا والغرض منه إجماع الصحابة بهذا الشكل المستدلين، قالوا بأن بعض الصحابة عملوا بالرأي وبعضهم سكت فسكوته كاشفا عن الرضا، فإذا أجمعت الصحابة على العمل بالرأي، عملهم بالرأي كان عملا بالقياس، فإذا أجمعت الصحابة على العمل بالرأي. فإذا تم هذا الإجماع ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة تعمل الاجتهاد بالرأي وأكثر صح، بل حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، وراجع كتاب النص للإجتهاد في عبد الله، كثيرا من المواطن التي كانت اجتهادات مختلفة للنص القطعي أوردها السيد. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريق ولكن كما سبقا أوضحناه، لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرتبة، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بالنصوص أو استهانة بالنصوص، ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم، يعني ممكن أن بعضهم أوله وكان مستهينا به وهم. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث كما هو قد بيانه، تميز بين القياس والاستحسان والمصالح المطلقة. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا محرمهما ومعاقب عليهما. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح. ومن اجتهاداته إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل، فهل كان ذلك من القياس أم من الاستحسان المحض؟ يقول لا ينبغي أن يشك أن الاجتهادات ليست من القياس، لا يمكن أن يرجعوا إلى القياس أبدا. لماذا؟ أولا هي وردة في قبالها نص، فإذا وردت في قبالها نص لا معنى أن نقول بأن القياس يجري حتى في مخالفة النصوص. القياس يجري عند موطن لا نص فيه، في المواضع التي فيه نص لا قياس في البيت، فإذا لا قياس في البيت فالاجتهاد بالرأي في القبال لا يمكن رجع إلى القياس أبدا، فهنا نقطة. وإذا قال هو ليست من القياس في الشيء، وكذلك كثير من الاجتهاد وعليه. فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس السابقا معروفا بحدوده في سيادات الصحابة عندما أنكر، حينما قال في كتابه إبطال القياس ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأ منه، وقال في كتابه الإحكام إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثاني، أنكر أن تكون الصحابة عملا بالقياس. يقول له ابن سلم إذا كان إنكارك للعمل بالقياس بهذا المعنى فأنت على خط الإنكار، أما إذا كنت تعني بأنه الصحابة لم تعمل حتى بالاجتهاد بالرأي فهذا ليس في محله. لذا قال وأما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك قطعا فهو إنكار لأمر ضروري متوسع إلى هنا تمام. لكن نحن كما قلنا سابقا بأن كل من استدل بإجماع الصحابة لا حد عنه.
القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب بعد أن انتهينا من القسم الأول من أقسام هذا الكتاب، القسم الأول الذي كان في التمهيد.
استخدم عادة الموافقة كثيرا من مواضع سيادة الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع الغزالي أن يثبت أنها على نحو القياس إلا لأنه لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس. عندما رأى لا يمكن حينئذ تصحيحها إلا بالقياس فأرجعها، قال حينئذ لا بد أن أرجعها، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن إلى أكثر، لأنه إذا رأيتم المستشفى يضع هو طبعا هذا من جملة المغالطات. أول قضية يقول بل إجماع الصحابة على أبي بكر وهي قياس أنهم أخافوها على الصلاة، وقول ابن عباس في دية الأسنان وخافها على دية الأصابع، ثم يبتدئ ببقية الأشياء، كل شيء لم يستطع أن يرجع إلى القياس. يقول ولعله كان عنده قياس في يديهم بشيء ونحن لا يقف إلينا حتى نطلع عليه، لابد أن نقيسه على مثل القضية الأولى والثانية. هو وثق يعني استطاع أن يجد قياسا من المسألة الأولى والثانية، ثم في كل موطن هو عجز عن الرجوع بالقياس أحاله على الموطن الأول، يقول كما أن الموطن الأول يكون راجع عن القياس هذا الموطن، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن إلى أكثر وأكثره لا يقف تطبيقه على القياس وعلى كل شيء. فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن لم نعرف يعني إذا غضبنا النظر عن إنكار ابن حزم وغضبنا النظر عن الإجماع الذي ادعاه، والغريب أن المصنف ما ذكر إجماعه، لأن ابن حزم أيضا ادعى إجماع الصحابة على العمل يعني على ترك العمل بالقياس، فتكون الإجماعات متعارضة، فلماذا نوضح الإجماع الأول؟ يقول لو غضبنا النظر عن كل هذا ننظر إلى إجماعه بما هو هو. كل تعني عندك مشكلة. الإشكال الأول في الصغرى فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن الشهادات يمكن في نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك، لا يمكن أن يجعل القياس أبدا كشهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثل اشتهاد عثمان في حرف المصاحف على أي شيء تقيسونه، على حرف التوراة قليل، على حرف الإنجيل ونحن. هذه نقص. ثانيا فإن استعمالهم بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غيره لا يكف عن موافقة الجميع. طبعا مراد هنا لا يكف عن موافقة الجميع، يعني الجميع لم يكونوا حاضرين في زمن واحد حتى يكون فعل البعض وفكس الآخر. لماذا؟ لأن بعضهم كان مشغولا بالجهاد، بعضهم ما بعد أنه خرج من المدينة ولم يرجع إليها. لما قال كما قال ابن حجر فأنصر يقول أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 نفرا، منهم 7 مكثرون و13 نفسا متوسطون والباقون مقلون جدا تروى عنهم المسألة والمسألتان حاش المسائل التي تيقن إجماعهم عليها في الصلوات وصوم رمضان. فأين الإجماع على القول بالقول؟ لم يقع إجماع من الصحابة في غير القياس، فكيف وقع الإجماع منهم في القياس فقط؟ هذا الإشكال الذي أنا جعلته منفصلا هو بالحقيقة أدرج إشكالين معا. أول كلامي منصب على هذا بأنه لم يتحقق زمن اجتمعت فيه الصحابة مطلقا في البلد حتى يكون فعل البعض وشرف الآخر. لا. ثم هو درجة الإشكال الثاني مع جملة هذا الإشكال يقول حتى لو سلمنا بذلك طبعا وطلبت حتى ما أتى بذلك إنما هو خلط بين المشكلين. يقول حتى يعني لو قلنا بأنه وجد الجميع فسكون البقية لا يشفع عن الرضا. لذا قال هو والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة أو الصحابة واتفاق الثلاثة أو العشرة بالعشرين ليس إجماعا لأن البقية كانوا بالجهاد. ثم ترقى بترقيه وتكلم عن الإشكال الثاني يقول نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد إن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار في الحق. يقول ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا يسمى أنه يحقق الإجماع لأنه لا يدل السكوت على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار. لماذا لا يكون السكوت من غير معصوم كاشفا عن الرضا؟ يقول والسبب في ذلك ان السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم اكثر من يعني فيه عند غير المعصوم اكثر من وجه، يعني في السكوت عند غير المعصوم اكثر من وجه واحد واحتمال، اذ قد ينشا السكوت من الصمت او الجبن او الخجل او المداهنه او عدم العنايه ببيان الحق او الجهل بالحكم الشرعي او الجهل بوجه الحكم الشرعي. سمع النص لكن لم يدري أن هذا النص يدل على حرمة قياسهم لا لا يدري أو عدم وصول نبأ الفتية إليهم إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصى، فأنكروا ما سكتوا لكن ما وصل نحن الإنكار لنا فنقول بأنه لا يحصى. ثم قال بالنسبة إلى الإشكال الرابع يقول وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم، يعني سكوتهم وإن كان كاشفا عن الرضا كلمنا به، لكن أول كلام أن يكون قد سكت لأن بعضهم صرح بالعدم صرح بالردع على القياس فلا يحصى. فإذا بعضهم صرح بعدم الرضا عن القياس فلا يتحقق إجماع الصحابة لأن إجماع الصحابة يشترط فيه إجماع الجميع. ولذا قال هو ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع، فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس عندما قال إياكم أصحاب المقاييس فإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وهم رؤوف، وابن مسعود عندما قال إذا فعلتم بالقياس مضمون كلامه فقد أحملتم كثيرا مما حرم الله. وأبرى بهما بل روي ذلك حتى عن عمر نفسه أنه لا عن القياس عندما قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
إذا تمسك به يكون هو أيضا غدا عن القياس فلا يقع إجماعه. يقول وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة لماذا لثبوت أنه في مقدمة لثبوت أنه يعني لماذا هي موضوعة؟ يقول لأن عمر هو من أول القائلين بأصحاب الرأي كيف هو يمنع الرأي؟ وإذا قال لثبوت أن عمر في مقدمة أصحاب أهل الرأي هذا واحد فلا يعقل أن يكون منه أمر نهي بعد عن هذا الكلام. ثانيا مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن المستفيد إليه وإلى حقه هذا لم يكن هذا ثبت سبته إنما كان هذا ثبت سبت أهل الكتب يعني عندما يؤلفون الكتب تكتب هكذا كذا فقالوا بالرأي فضلوا. وعلى كل حال رشي أبلغ الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضبط وهذا جد وهذا قد كان من جماعة كما قلنا بل جاب بعضهم كابن عباس وابن مسعود إن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخفيف من الله أراد أن يباهل الذين يفعلون بحيته والاجتهاد بالرأي. وهل شيء أبلغ الإنكار من هذا يعني من ذكر المباهلة والتخفيف من الله فحينئذ فإن الإسلام ثم ونحن يكفينا إنكار إنكار أمير المؤمنين عليه السلام وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيف مضار كما في الحديث النبوي المعروف يعني أنه علي مع الحق والحق مع علي وإنكاره معلوم من طريقتهم يعني عفوا من جل معلوم من طريقته يعني معلوم عنده من طريقته وقد رووا عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطل الكفر أولى من ظاهره بل في رواية ثانية فرض بها الآمر يقول لو كان الدين بالقياس لكان المسح على باطل الكفر أولى من ظاهره وهو يريد بذلك إصرار القول بجواز المسح على الكفر الذي لا مدرك له إلا القياس أو التحسين فيكون قد أنكره الدليل من الله لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته غير أن جملة منهم ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسن ما سنذكره وهو القول الثاني مع أنه من أوهل الدلالة الدليل إن نعلم قطعا بأن الحوادث الثانية هي كلها يعني غير متناهية ونعلم قطعا أن النصوص متناهية أنه لن يرد النص في جميع الحوادث لتناهي النصوص هذه المقدمة المقدمة الثانية ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهي ما لا يتناهى فإذا استحال فإذا هناك قسم من الحوادث لا قسم لها فحينئذ تأتي المقدمة الثالثة إذا فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لثلاث نواقص من الحوادث وليس هو إلا القياس إذا لا بد من طريق لإحصاء هذه الحوادث الذي لا نصف فيها فإذا كان الطريق إذا لا بد من يكون هناك يقول والجواب صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية والنصوص متناهية ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشرع بخصوصها بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات والأمور العامة محدودة متناهية لا يمكن ضبطها والنصوص صرحت بالنسبة للأمور الكلية بشمولها فحينئذ تكون هذه النصوص شملت كلها ولا يمكن استيعاب النصوص لها ثم على فرض بأنه ما أرجعنا للأمور الكلية بقي شيء في البين ولا يكون حينئذ حجية القياس تكون حينئذ حجية مطلق الظن فإذا كان حينئذ حجية مطلق الظن لا معنى للتخصيص بالقياس فقط على أن فيه مناقشات أخرى من جملة هذا الذي قلناه لا حاجة لذكرها هذا والحمد لله.